يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم أيها المستمعون الأعزاء، ولا سيما أننا مقبلون على دراسة جديدة أخرى من العهد الجديد. هذه الدراسات ترافقنا في نفس الساعة من يوم الاثنين إلى الجمعة كما عودناكم، فيا ليتنا نعزم أن نخصص هذا الوقت من هذه الأيام للاجتماع معا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الرسالة الأولى التي كتبها بولس الرسول إلى الراعي الشاب تيموثاوس، وسنبدأ اليوم بنعمة الله بدراسة الرسالة الثانية. انتهينا بالحديث عن القناعة. من المهم أن يكون أولاد الله قنوعين بالحياة التي يحيونها. هذا هو نوع التجارة الذي يرضي الله، وهي تجارة رابحة دوما. يجب على أولاد الله أن يستخدموا أموالهم في خدمة الله، فلا بأس من تكوين ثروة، لكن المشكلة تكمن في طريقة استعمال هذه الثروة، فينبغي على أولاد الله أن يتيقنوا من أنهم يدعمون عمل الله بطريقة ما. المال ليس شرا في حد ذاته، لكن لاحظ عزيزي المستمع أن محبة المال أصل لكل الشرور، فكل شر تراه في العالم اليوم نبعه الأصلي محبة المال. وجدنا تحذيرا للأغنياء بأن يكونوا مستعدين للتعاطف وتقديم العون، وأن يلقوا رجاءهم على الله الحي. صحيح أن المال قد يقف عائقا بين الإنسان والله تعالى حين يجعله الإنسان معتمده ومتكله، ولكن يمكن للفقير مثل الغني أن يجد له معتمدات مشابهة، وهذه قد تغنيه عن اتباع المسيح. لا بل إن كل ما يشعرنا بالكفاية عن المسيح يصبح معثرا في طريق اتباعه. لدينا فكرة سائدة اليوم وهي مغلوطة، أن المال يشتري كل شيء، ولكن هذه هي الخدعة التي يضعها أمامنا العالم اليوم، فهل نحذر لحياتنا؟ نأتي الآن إلى الرسالة الثانية التي خطها بولس الرسول إلى تيموثاوس، وبالطبع نبدأ بمقدمة الرسالة كما تعودنا. الكاتب هو الرسول بولس، وقد كتب الرسالة سنة 67 للميلاد، وفيما يلي تقويما تقريبيا بالأحداث يساعدنا على التعرف على المكانة التي شغلتها هذه الرسالة في خدمة الرسول بولس. في سنة 58 للميلاد يبدو بأنه تم اعتقال الرسول بولس في أورشليم، وفي سنة 61 للميلاد هذا هو الوقت التقريبي لوصول بولس إلى روما، وقد قضى بولس هناك 3 سنين في السجن متنقلا من محاكمة إلى أخرى أمام العديد من الحكام الرومان. السنوات من 61 إلى 63 للميلاد، في هذه السنوات سجن الرسول بولس لأول مرة في روما، وهذا غير مذكور في سفر أعمال الرسل الذي يتوقف فجأة عند أول مرة يسجن فيها بولس في روما. والسنوات 64 إلى 67 للميلاد تم إطلاق سراح الرسول بولس من السجن، وخلال هذه الفترة قام بولس بتغطية منطقة واسعة، وفي هذه الحقبة أيضا كتب بولس رسالته الأولى إلى تيموثاوس ورسالته إلى تيتوس حينما كان في مكدونية. وفي سنة 67 للميلاد جرى اعتقال بولس مرة أخرى، وفي 68 للميلاد تم إعدام الرسول بولس بقطع رأسه في روما. وقبل حدوث ذلك كتب رسالته الثانية إلى تيموثاوس، وهي آخر رسائله. الآيتان اللتان تشكلان الفكرة الرئيسية في هذه الرسالة هما 15 من الفصل الثاني من تيموثاوس الثانية، والتي تقول: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. والآية الثانية هي الثانية من الفصل الرابع من تيموثاوس الثانية: اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم. ما هي الفكرة الرئيسية من رسالة تأملنا؟ يمكنك عزيزي المستمع أن تلاحظ بأن الكلمة التي يركز عليها الرسول بولس في هذه الرسالة هي الإخلاص، الإخلاص رغم المعاناة في الفصل الأول، والإخلاص في الخدمة الفصل الثاني، الإخلاص في أوقات الارتداد الفصل الثالث وبداية الفصل الرابع، وإخلاص الرب لعبيده ما تبقى من الفصل الرابع. هناك سمات خاصة لهذه الرسالة، وهي تتمثل في آخر أقوال الرسول بولس قبل وفاته. تعد الأقوال التي يقولها المرء على فراش الموت مهمة أكثر من غيرها، وهذا ما يضفي على الرسالة الثانية إلى تيموثاوس أهمية خاصة، فقد كانت هذه هي آخر رسائل الرسول بولس، ويمكننا أن نلمس فيها مسحة من الحزن لا نلحظها في رسائله الأخرى، ورغم ذلك فهنالك هتاف الانتصار الذي كتبه الرسول بولس في الفصل الرابع من رسالة تيموثاوس الثانية من عدد 6 إلى 8، والذي قال فيه: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. وحيث أن هذه كانت آخر رسالة يكتبها بولس، فقد كانت شخصية للغاية، ففي هذه الفصول الأربع القصيرة نجد هنالك نحو 25 إشارة لأشخاص. في هذا السفر القصير نرى سحابة داكنة منذرة بالشؤم، إنها سحابة الارتداد الآتي. وقد اجتاح الارتداد الكنيسة كالإعصار في وقتنا الحاضر، لكن ما الذي نعنيه بالارتداد؟ يعرف معجم ويبستر كلمة ارتداد بأنها الرجوع التام عن مبادئ الإيمان، وهكذا فإن الارتداد لا يحدث بسبب الجهل، بل هو هرطقة، فالارتداد خطأ متعمد، إنه رجوع مقصود عن الإيمان، والمرتد هو شخص يعرف حق الإنجيل وعقائد الإيمان لكنه يرفضها. يتحدث الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس عن النتيجة النهائية للكرازة بالإنجيل، فالثمر النهائي لن يكون اهتداء البشرية جمعاء، بل على النقيض من ذلك سوف يأتي ارتداد يكاد يقضي على الإيمان في الأرض. وفي الحقيقة سوف يكون هنالك نوعان من الترك أو المغادرة في نهاية الزمن، فهنالك ترك الكنيسة للأرض، والذي ندعوه الاختطاف، حيث نقرأ في تسالونيك الأولى 4:16-17: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. وحينما يذهب المؤمنون الحقيقيون، فإن الكنيسة الزائفة الباقية على الأرض ستترك إيمانها أو تتخلى عنه نهائيا. وقد قال الرب عن هذه الكنيسة ما يلي في إنجيل لوقا: ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ والصيغة التي يرد فيها هذا السؤال باللغة اليونانية يقتضي إجابة بالنفي، وبالتالي فإن الجواب على هذا السؤال هو: لا، لن يجد إيمانا على الأرض حينما يجيء. وهذا الرأي لا يتوافق مع الإنجيل الاجتماعي في وقتنا الحاضر، والذي يسعى أتباعه من خلاله إلى تغيير العالم عن طريق الإصلاح الاجتماعي، فأمثال هؤلاء لا يطيقون كلمات هذه الرسالة. لكن التاريخ وأحداث العالم في الوقت الحاضر تؤكد صحة أقوال الرسول بولس، فها نحن نعيش الآن في وسط الارتداد الذي تحدث عنه بولس. لقد دخلت الكنيسة المنظورة في مدار الارتداد الرهيب، أما الكنيسة غير المنظورة والتي تتألف من المؤمنين الحقيقيين فهي لم تتأثر بذلك، وما تزال هذه الكنيسة غير المنظورة موجودة بانتظار اختطافها، وهذا أمر معز في هذه الأيام الصعبة التي نعيش فيها. وبسبب التهديد الذي يشكله الارتداد يركز الرسول بولس على كلمة الله هنا أكثر مما يفعل في أي رسالة أخرى من رسائله. وفي الحقيقة فإن الرسول بولس والرسول بطرس يتفقان في هذا الأمر، فقد قام كل منهما في رسالته الأخيرة الثانية إلى تيموثاوس ورسالة بطرس الثانية قاما بالتشديد على كلمة الله والإنجيل. صديقي المستمع، إن الإنجيل يرتكز على حقيقة واضحة، ألا وهي فساد الإنسان. وبعبارة أخرى، فإن الإنسان خاطئ أثيم، وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: في حين أن نظرية التعليم تفترض أن الطبيعة الأخلاقية للإنسان قابلة للنمو والتطور، إلا أن المسيحية التقليدية تؤمن بأن الطبيعة الأخلاقية للإنسان فاسدة وسيئة للغاية. وفي حين أن نظرية التعليم تفترض أن العامل البشري الخارجي يمكن أن يكون ذا تأثير إيجابي على التطور الأخلاقي عند الإنسان، إلا أن المسيحية التقليدية تؤمن بأن ذلك العامل هو الله، ومع ذلك فإن الطبيعة الأخلاقية للإنسان لا تتحسن، وإنما تستبدل بواحدة جديدة. لا يمكن للإنسان أن يخلص عن طريق الطاعة الكاملة، لأنه لا يقدر على تنفيذها، كما أنه لا يستطيع أن يخلص بالطاعة الناقصة، لأن الله لا يقبل بذلك. لذلك فإن الحل الوحيد يكمن في إنجيل نعمة الله الذي يخلص الخاطئ على أساس موت المسيح وقيامته. فالإيمان بالمسيح يغير الحياة، وهنالك شواهد كثيرة في العالم عن أشخاص تغيروا بفضل إنجيل نعمة الله، وهنالك من يستعيضون عن تقديم نعمة الله للإنسان الخاطئ بأشياء أخرى يمكن إنجازها في ثلاثة اتجاهات رئيسية. فهنالك من يستعينون بعلم النفس، فتسمعهم يتحدثون عن مواضيع مثل كيف تتغلب على كذا، أو كيف تفكر بطريقة خلاقة، أو كيف تفكر بطريقة إيجابية، لكن هذا لا يوصل الإنسان إلى أي مكان. أما الاتجاه الثاني فإنه يركز على الأخلاقيات، فهو يقدم إنجيلا لطيفا، حيث تجد عظة لطيفة يقدمها راع لطيف لمسيحيين لطفاء. وهؤلاء يقدمون رسائل شبيهة بما يلي: الخير أفضل من الشر، لأنه أحسن، ولأنه يجنبك المشاكل. ولا عجب أن الرب قال لكنيسة لاودكية في سفر الرؤيا: أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أما الاتجاه الثالث والأخير فهو ينادي بإنجيل اجتماعي، وأنصار هذا الاتجاه ينادون بإقامة علاقات أقوى بين الأجناس والأعراق المختلفة، وينادون باللا عنف وبالعدالة الاجتماعية وبالنظام الاجتماعي المسيحي. إنهم يصوغون الإنجيل بطريقة اجتماعية مبسطة يقبلها الناس، لكن حينما يكرز بالإنجيل ويأتي الناس إلى المسيح فإنهم يصبحون إخوة. فنحن لسنا بحاجة لكل هذا الحديث عن العلاقات بين الأعراق المختلفة، فلا يمكنك عزيز المستمع أن تصل إلى علاقات أفضل عن طريق إرغام الناس على التعايش معا، لكن إنجيل نعمة الله يمكنه أن يجعل الناس إخوة، وحينما يحدث ذلك لا يعود للون البشرة أي تأثير على الإطلاق. إن الحل لمشاكل الإنسان يكمن في الكرازة بنعمة الله، وكما قال مارتن لوثر: ينبغي على الإنسان أن يدرك بأن الله خلق الإنسان من لا شيء، وما لم يرجع الإنسان إلى اللا شيء فليس هنالك شيء يستطيع الله أن يقوم به من أجله. فنعمة الله من خلال يسوع المسيح هي الطريق لتغيير الناس وتخليصهم، وهذا هو ما تعلمه هذه الرسالة. لذا فإنه من الضروري أن ندرس الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. قبل أن ننتقل للنص الكتابي، أحب أن أعلن عن توفر مخطط هذه الرسالة مطبوعا، وذلك لكل الذين يكتبون طالبينه منا. والآن إلى الفصل الأول من رسالة الرسول بولس الثانية إلى تيموثاوس. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات السبع الأولى منه.
بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، إلى تيموثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا، فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح.
بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح. ما أجملها من افتتاحية. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. ربما تذكر عزيزي المستمع أن الرسول بولس قال في رسالته الأولى إلى تيموثاوس بحسب أمر الله، وقد رأينا أن أوامر الله تعكس مشيئته رغم أنها لا تعبر عن كل مشيئته. أما هنا فهو يقول بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح. لكن كيف ينبغي على المرء أن يتلقى الوعد؟ بالإيمان. فهذه هي الطريقة الوحيدة لنيل الحياة الأبدية، فالله يقدمها لك عزيز المستمع كهبة وعطية مجانية، وأنت تستلم هذه الهبة أو العطية لأنك تصدق المعطي، وأنت تنال الحياة الأبدية لأنك تؤمن بواهبها. فالرب يسوع المسيح يهبك الحياة الأبدية حينما تثق به مخلصا لك، لأنه دفع أجرة خطاياك، وهو يستطيع اليوم أن يقدم لك الحياة الأبدية على أساس إيمانك وثقتك به، فحينما تؤمن به فإنك تكرمه. لذلك فإن مشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح تبين أن الطريق الوحيد للحصول على الحياة الأبدية هو الرب يسوع المسيح. عدد 2، إلى تيموثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. يحيي الرسول بولس تلميذه تيموثاوس بعبارة الابن الحبيب، لأن تيموثاوس كان مصدر فرح عظيم للرسول بولس. ثم يقول بولس نعمة ورحمة وسلام، وكما ذكرنا في دراستنا للرسالة الأولى إلى تيموثاوس، فإن التحية تشمل على كلمة رحمة التي لا نجدها في الرسائل الأخرى لبولس. فالله رحيم حينما لا يمنحنا ما نستحقه، لأن ما نستحقه هو الدينون والعقاب، وقد كان الرسول بولس بحاجة للكثير من النعمة، كما هو حالنا نحن أيضا، وإننا نشكر الله على غنى رحمته من نحونا من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. وهنا يركز بولس على ربوبية يسوع المسيح. عدد 3 يقول إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. كان الرسول بولس يصلي دوما من أجل تيموثاوس، وينبغي على كل شخص أن يصلي من أجل الخدام ومن أجل راعي كنيسته. عدد 4، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا. من الواضح أن الرسول بولس كان يحب تيموثاوس، وهذه الآية تخبرنا أن تيموثاوس كان هو الآخر يحب بولس، وقد تأثر تيموثاوس كثيرا بسماعه أخبار اعتقال بولس وسجنه. عدد 5، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. لقد جاء بولس من اليهودية، لكن تيموثاوس نشأ وتربى في بيت مسيحي، فقد كانت جدته وأمه مؤمنتين بالمسيح، وما من شك في أنهما لعبتا دورا كبيرا في جلب تيموثاوس إلى الإيمان. أما والد تيموثاوس فقد كان يونانيا، ولا ندري ما إذا كان مؤمنا أم لا. عدد 6. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يديه. حينما قام الرسول بولس بوضع يده على تيموثاوس، فهذا يعني أن تيموثاوس قد أصبح شريكا لبولس في الخدمة، وبأنه يشاركه موهبة تعليم كلمة الله. لقد كان تيموثاوس مقربا جدا من بولس، وحينما كان بولس في السجن في روما قال عن تيموثاوس: لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي. فنحن أمام شاب يستطيع أن يتولى التعليم والكرازة بالإنجيل بعد بولس، لهذا فقد جعله الرسول بولس شريكا له في الخدمة. ما أحلى أن يكون الشخص قادرا على تحمل المسؤولية، وبالتالي يصبح موضع ثقة من الجميع. هذا ما كان عليه تيموثاوس، فهل أنت كذلك مستمعي وصديقي؟